بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد ذم الله عز وجل المشركين مبينا سوء حالهم وفعالهم، فقال جل من قائل: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. هؤلاء الذين يصرخون يوم القيامة كما قال جل من قائل، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله جل جلاله يقول لهم: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. في هذا اليوم لا ولي لكم ولا نصير. ثم بيّن ربنا جل جلاله السبب الذي أدى بهم إلى هذا المصير المؤلم، فقال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. بيّن ربنا جل جلاله أن هؤلاء المشركين كانوا عن القرآن معرضين ولسماع تلاوته كارهين، وأنهم كانوا حال التلاوة يسمرون، يتحدثون ويتكلمون، وهم يهجرون، يهجرون القرآن ويعرضون عنه، أو على القراءة الأخرى تهجرون، أي تنطقون بالهجر والباطل من القول حين تزعمون أن القرآن سحر أو أنه شعر أو أنه كهانة أو أنه أساطير الأولين إلى غير ذلك من الأباطيل التي كانوا يروجونها. قال الله عز وجل: أفلم يدبروا القول. الاستفهام للإنكار. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بيّن ربنا جل جلاله أن هؤلاء إنما يدورون حول هذه الاحتمالات الأربعة. الاحتمال الأول أنهم ما تدبروا القرآن، أفلم يدبروا القول. الاحتمال الثاني أنه قد جاءهم رسول وآباؤهم الأولون ما عهدوا أن يأتيهم رسول من البشر، أو أن يكون المعنى: أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أي أنهم جاءهم أمان من العذاب لم يأتي آباءهم الأولين. ثم الثالث: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هؤلاء ربما أنهم ما عرفوا محمداً صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول ما قال، قبل أن يزعم أنه نبي مرسل، ما عرفوا كريم خصاله ولا جميل فعاله ولا طيب خلاله، ولذلك كان مجهولا بالنسبة لهم. ثم الاحتمال الرابع: أم يقولون به جنة، بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يشكون في كونه من طائفة غير العقلاء. بيّن ربنا جل جلاله وأضرب عن هذا كله بقوله: أم يقولون به جنة، قال: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هذا كله ليس صحيحا. هم قد أدركوا أن القرآن ما يمكن أن يقوله بشر، قد استمعوا إليه وعرفوه وتذوقوا حلاوته وعرفوا طلاوته. وكذلك الاحتمال الثاني بأنهم قد جاءهم أمان من العذاب، أو أنهم ما عرفوا أن الله جل جلاله كان يبعث رسلا، هذا أيضا احتمال ساقط. وأنهم ما عرفوا رسول الله بل عرفوه كما يعرفون أبناءهم ويشكون في عقله، اللهم لا، بل يعلمون أنه أعقل العقلاء. إذن ما العلة؟ العلة أن أكثرهم للحق كارهون. قول ربنا جل جلاله أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا أصلها يتدبروا، وأضغمت التاء في الدال لقرب مخرجيهما. أفلم يدبروا القول، ما هو التدبر؟ التدبر هو النظر في أدبار الكلام وعدم الاستعجال بل انتظار آخره. وتدبر القرآن الذي ذم الله عز وجل أهل الشرك والنفاق بعدمه، فقال جل من قائل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وذم الله اليهود بأنهم ما يتدبرون كتابهم الذي أنزل إليهم، فقال جل من قائل ومنهم فريق إلا أماني، يعني يقرؤون القرآن هكذا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون، هذا هو موضع الشاهد، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، الأماني أي تلاوة كما مر معنا في قول ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، يلقي شبهات ووساوس يصل بها إلى قلوب أولئك المشركين المخاطبين. ومنه قول كعب بن مالك رضي الله عنه يمدح عثمان عليه من الله الرضوان، تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. فالمقصود بأن الله جل جلاله ذم هؤلاء اليهود فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فالمطلوب تدبر القرآن. ولذلك في مقابل هذه الصفة القبيحة وهي عدم التدبر، الله جل جلاله مدح المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال جل من قائل الله نزل أحسن الحديث كتابا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال جل من قائل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هؤلاء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. هؤلاء الذين يتدارسون القرآن، يتدبرون القرآن. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني بأنه سيأتي أقوام يشربون القرآن كشربهم اللبن. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: المعنى أنهم يسلقونه بألسنتهم فيمر عليهم سهلة كما يمر اللبن فيبتلعونه. همهم أن يقرأوا، همهم أن يحفظوا، لكن بعد ذلك لا يعرفون مكيا من مدني، ولا أمرا من نهي، ولا وعدا من وعيد، ولا مطلقا من مقيد، ولا خاصا من عام، وما يتأملون أوائل الكلام ولا أواخره، ولا يربطون الآيات بعضها ببعض، على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كما روى إمامنا أبو عبد الله مالك رحمه الله في الموطأ من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة جهر فيها، فلما انفتل منها سأل رجلا قال له: أتراني قد تركت آية كذا؟ فقال: لا أدري. فسأل الثاني والثالث، كلهم يقول: لا أدري. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يصلون ثم لا يدرون ما قرئ من كتاب الله مما ترك؟ كذاك كان بنو إسرائيل. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أنهم صلوا خلفه وما انتبهوا إلى الآية التي نسيت أو أنها تركت. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وقد صلى معه بالليل حذيفة بن اليمان مرة، وعبد الله بن عباس مرة، وعبد الله بن مسعود مرة. وأخبروا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يمد صوته مدا، يقف على رؤوس الآي، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ، صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كانت قراءته للقرآن، وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم. تدبر القرآن معناه معرفة أحكامه وتأمل حكمه وما تدل عليه آياته مطابقة وما فيها من الإشارات والتنبيهات، هذا كله داخل في تدبر القرآن. ولذلك بعض الناس كان يقرأ في قول ربنا جل جلاله: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين، ثم قال: والمنافقين والمستغفرين بالأسحار. فبعض من بدواري قال له: أعد. فأعاد: الصابرين والقانتين والصادقين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار. قال له: سبحان الله، يعني ما الذي أدخل المنافقين بين الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار؟ ما لهم هاهنا مكان. وإنما والمنفقين، والمنفقين. وذاك الذي كان يقرأ: قد مكر الذين من قبلهم فخر عليهم السقف من تحتهم. فقال له بعض من يسمع: إن لم تحفظ فهندس، ما يمكن أن يكون السقف من تحت. الآية تقول: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لكن كما جاء في الحديث: يسلقونه سلق اللبن، هكذا يمر على، يشربونه شرب اللبن، يمر على ألسنتهم من غير تدبر لمعانيه. نبينا عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه كان تدبرهم للقرآن يأخذ صورا، من تلك الصور المبادرة إلى التزام الأمر. لما نزل قول ربنا جل جلاله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. التزم بالأمر في هذه الآية. من ذلك أيضا تذكر الآية عند مقتضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع أبي بكر وعمر وهم جياع إلى بستان أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فقربت إليهم زوجة أبي الهيثم عثكولا من التمر وماء باردا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وشربوا من ذلك الماء. النبي عليه الصلاة والسلام رفع العثكول هكذا وقال والله لتسألن يوم القيامة عن هذا، ثم تلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تذكر الآية لما رأى نعمة الله عز وجل. وكذلك تذكر صفات ربنا جل جلاله. عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فكانت رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي جانب البيت وقد جاءت المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض كلامها، فسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. هذه نماذج لتدبر القرآن. يقول عكرمة رحمه الله دخلت على عبد الله بن عباس وهو يبكي والمصحف منشور بين يديه، فهبت أن أدنو منه ثم دنوت شيئا فشيئا، فقلت يا ابن عباس ما يبكيك؟ فقال هذه الآية. فنظرت في قول ربنا جل جلاله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قلت وما ذاك؟ فقال ابن عباس إن الله جل جلاله قد أنجى الذين ينهون عن السوء وعذب الذين اعتدوا في السبت وسكت عن أولئك الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإنا نرى أمورا منكرة فلا نتكلم فيها. يعني ابن عباس خاف من هذه الآيات لأنه تأمل معناها، فقال له ذكره عكرمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال فأمر لي بكسائين غليظين كسيتهما. يعني عبد الله بن عباس فرح بهذه التذكرة التي قدمها عكرمة تلميذه وأمر له بثوبين غليظين كسيهما. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدبرون القرآن. ولذلك يا أيها الإخوة والأخوات حين نقرأ قول ربنا أفلم يدبروا القول، ينبغي أن نعلم أن الكلام موجه إلينا كذلك، ما ينبغي لنا أن نعرض عن تدبر القرآن. طيب ما الذي يعيننا على تدبر القرآن؟ أولا الإخلاص لله جل في علاه، أن نتدبر القرآن لأن الله أمرنا، لا من أجل أن يقال بأن فلانا قد أتى بمعنى جديد أو أن فلانا قد فتح عليه بكذا وكذا، ولا من أجل أن يشتهر. ثانيا أن نكثر من التلاوة، فإن من أدام الطرق فتح له الباب. ثم ثالثا أن نتخير الأوقات المناسبة للتلاوة، وأنسب تلك الأوقات ما كان قبيل صلاة الفجر وبعيدها. ثم رابعا أن نأتي بآداب التلاوة من الطهارة والسواك واستقبال القبلة والتربع. ثم خامسا البكاء عند التلاوة أو التباكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نبكي عند تلاوة القرآن، فإن لم تبكوا فتباكوا أو فتباكوا. ثم أيضا من الآداب التي نحرص عليها أن تدعو الله عز وجل بأن يفتح عليك. ولذلك لما سأل أبو جحيفة عليا رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قال: ففتح لي الصحيفة فإذا فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. فالله جل جلاله عاب على هؤلاء المشركين: أنتم عرب أقحاح يتلى عليكم القرآن من خير الناس عليه الصلاة والسلام، تسمعون زواجره وقوارعه، لما لا تتدبرون؟ أفلم يدبروا القول؟ أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ الله جل جلاله ينعى على هؤلاء بأنه قد خلت من قبلهم المثلات، وأنهم يمرون على أهل تلك الديار مصبحين وبالليل، وأنهم قد طرقت أسماعهم أخبار عاد وثمود وقوم لوط. لما لا يتعظون؟ لما لا يتعظون؟ لما يكابرون ويعاندون ويزعمون أن الرسول لا يمكن أن يكون من البشر، وقد علموا يقينا أن أولئك الرسل كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمارسون ما يمارسه البشر من أعمال، خاصة رعي الغنم. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ ولربما يكون المعنى كما قال بعض المفسرين بأنه قد جاءهم أمان من العذاب لم يأتي آباءهم الأولين، أو يكون المعنى الإنكار عليهم في أنهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، مثل ما قال قوم إبراهيم حين أنكر عليهم عبادة الأوثان، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فالله جل جلاله يقول: أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ثم الاحتمال الثالث: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ هل جاءهم رجل غريب لا يعرفون نسبه، لا يعرفون أخلاقه، لا يعرفون تاريخه؟ اللهم لا، محمد صلى الله عليه وسلم نشأ بينهم، يعرفون صدقه وأمانته وفضله وشرفه وعفافه، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وكانوا يستودعونه ما يخافون عليه. لو أن إنسان عنده شيء ثمين كان يأتي به للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام. حتى بعدما قال: أنا رسول الله، أيضا كانوا يأمنونه على ما يخافون عليه، ويحتكمون إليه إذا اختلفوا، فيجدون عندهم الرأي السديد والقول الرشيد الذي يرضونه جميعا. فكيف يدعون بأنهم ما يعرفونه؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة؟ أم يقولون به جنة؟ هؤلاء كانوا يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنون، والقرآن الكريم قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، في سورة سبأ. وفي سورة الأعراف: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وقال جل من قائل في سورة القلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال في التكوير: وما صاحبكم بمجنون عليه الصلاة والسلام. معاذ الله، هو أعقل الناس وهم يعلمون ذلك. ما عهد عنه أنه ينطق بالهجر ولا يأتي فحشا، بل هو عليه الصلاة والسلام أكملهم خلقا وأطيبهم نفسا وأهدأهم حالا أم يقولون به جنة هم كذابون. قال الله جل جلاله مضربا عن تلك الاحتمالات الأربعة: بل جاءهم بالحق عليه الصلاة والسلام، كما قال جل من قائل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، وأكثرهم للحق كارهون. الله جل جلاله بيّن أنهم كارهون للحق لما جلسوا في جهنم عياذا بالله، لما عذبوا فيها فبدأوا ينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك، فكان الجواب: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ومن كراهيتهم للحق بأنهم كانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومن كراهيتهم للحق أنهم كلما دعاهم رسولهم إلى الله، مثلما كان قوم نوح، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ومن كراهيتهم للحق أنهم كانوا يصرفون الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدون عن سبيل الله. وفي هذه الآية الله جل جلاله قال: بل أكثرهم للحق كارهون. يفهم منها أن بعض هؤلاء المشركين ما كان كارها للحق. نعم، هذا فهم صحيح، كان بعضهم معرضا عن الإيمان لا كراهية للحق ولكن خوفا من مسبة القوم. هو يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن القرآن كلام الله، وأن الإسلام دين الله، لكنه ما يستطيع الدخول فيه لئلا يذم ويعاب. مثل من؟ مثل أبي طالب. أبي طالب الذي كان يقول: تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وانعم بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا حذار لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هكذا كان يقول، يعلم بأن دين محمد حق، ثم يقول له: ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت. هكذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد ذلك يبين سبب عدم إسلامه، يقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبى أن يدخل في الإسلام. هذا من القلة الذين ما كانوا كارهين للحق لكنهم آثروا السلامة في الدنيا، نسأل الله العافية. ولذلك ربنا جل جلاله قال: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ثم قال جل من قائل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولو اتبع الحق، الحق ها هنا للمفسرين فيها قولان: قيل الحق هو الله جل جلاله، هذا قول صواب، لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الحق كما قال جل من قائل: وأن الله هو الحق المبين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير جل جلاله. أي ولو اتبع ربنا سبحانه وتعالى أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. والقول الثاني بأن الحق هو التشريع، وكلا القولين صحيح، فالله حق والتشريع حق. الله جل جلاله يبين أنه لا يتبع أهواء هؤلاء وهؤلاء، ولا أنه جل جلاله لا يصدر منه إلا الحق. هذا الحق ليس تبعا لأهواء الناس، ولو كان الحق يتبع أهواء الناس لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا صحيح، لماذا؟ لأن أهواء الناس لا تريد النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل من قائل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال جل من قائل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هؤلاء يريدون أن ينزل القرآن على إنسان مشرك عابد للوثن، ولا فساد أفسد من ذلك. أيضا الله جل جلاله قال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو أن الحق يتبع هوى ذلك الشحيح المسيك البخيل المقتر لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ربنا جل جلاله كريم، ربنا معطاء، يده سحاء الليل والنهار لا يغيضها عطاء. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم يقول جل من قائل: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. قرأها حمزة والكسائي وخلف: أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير. وقرأها ابن عامر: أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير. وقرأ الباقون: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. والخرج والخراج لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان بمعنى الرزق والجعل والأجر والعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منهم أجرا، لا يسألهم رزقا، لا يتقاضى منهم شيئا. حاله كحال كل نبي قال لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. ما طلب الأنبياء من أقوامهم مالا ولا أجرة على تبليغهم الرسالة، بل كانوا يسألون الله عز وجل أن يرزقهم من فضله. وهنا يذكر المفسرون مبحثا يتعلق بأخذ الأجرة على القرب، على تعليم القرآن، على تعليم العلم، على الأذان، على الإمامة، ولعله قد مضى معنا شيء من ذلك في تفسير سورة هود. يقول جل من قائل: فخراج ربك خير، ما يؤتيكه الله عز وجل من أجر وثواب خير مما يتصورونه ويتوهمونه، وهو سبحانه خير الرازقين. لو أن قائلا قال: وهو خير الرازقين، هل ثمة رازق غير الله؟ اللهم لا، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن بعض العباد قد يسمى رازقا باعتبار أنه سبب، كما قال جل من قائل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قد يكون الإنسان سببا في رزق إنسان فيسمى رازقا مجازا. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. أولاها ذم من أعرض عن تدبر القرآن، ويفهم من ذلك الأمر بتدبر القرآن، وقد دلت الآية على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر، وأن الذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها. فإذا كان عدم تدبر القرآن قد أودى بهم إلى الكفر عياذا بالله، فما أعظمها من مصيبة. كذلك يستفاد من الآيات النعي على المشركين في تقليدهم آباءهم. وها هنا يستدل الفقهاء بهذه الآية أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين على أن الجد أب، لأن الله قال آباءهم الأولين فسمى الأجداد آباء، ولذلك قالوا إذا لم يوجد الأب فإن أباه ينزل منزلته في الميراث، أب الأب ينزل منزلة الأب. ويستفاد من الآيات أيضا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معروف عندهم بجميل صفاته وجليل نعوته. في قول ربنا جل جلاله أم لم يعرفوا رسولهم دليل على أن خبر الواحد يلزم قبوله بشرط معرفة المخبر بصدق المخبر وثبات عقله، لأن قريشا كانت منقطعة بما عرفت من عقل النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فلزمهم تصديق خبره عن الله جل جلاله، إذ لا علة لهم يتعللون بها في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من أكبر ما يحتج به في تثبيت خبر الواحد، بأن خبر الواحد حجة. أيضا من فوائد الآيات الإنكار على المشركين في اتهامهم لخير الناس عليه الصلاة والسلام بالجنون، وأن هذه التهمة منفية عنه، وأن المشركين لا يحملهم على الكفر إلا كراهيتهم للحق، وأن منهم قلة لا تكره الحق لكن تخشى أمورا أخرى من أجلها تمتنع من الإيمان واتباع الحق، وأن عدم اتباع الحق يؤدي إلى الفساد العظيم، وأن الواجب على كل مكلف أن يتبع الحق لا أن يتبع هواه. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون.